بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنستكمل في هذا اللقاء إن شاء الله تعالى ما ابتدأنا به من بيان وشرح حقوق ولاة الأمر وعقيدة أهل السنة والجماعة في هذه المسائل. وقفنا عند قول المؤلف رحمه الله تعالى عند الحق السابع: والصبر عليهم وإن جاروا. والمراد بهذا الحق وهو الحق السابع حسب ترتيب المصنف رحمة الله تعالى عليه، والصبر عليهم وإن جاروا، أي تحقيق وظيفة وصفة الصبر، وذلك بحبس النفس ومنعها من التعدي عليهم أو مقابلة الإساءة بالإساءة. متى؟ قال المصنف: إذا جاروا، أي ظلموا. فالجور هو الظلم والتعدي، أي ظلموا وتعدوا حدودهم في منع حقوق الخلق وأكل أموال الناس بالباطل ونحو ذلك من صور الظلم المختلفة المعروفة المعلومة. والصبر أيها الإخوة على ظلم حكام المسلمين وجورهم أصل من أصول أهل السنة والجماعة، كما قرر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه، كما قرر الشوكاني أيضا أن الأحاديث الواردة في الصبر على ولاة الأمر قد بلغت حد التواتر، ولا شك أن دلالتها تعني ماذا؟ قطعا أن النبي عليه الصلاة والسلام قالها، سواء كان هذا التواتر لفظيا أو معنويا. وسيأتي إن شاء الله نماذج من هذه الأحاديث عند المصنف رحمه الله تعالى. الحق التاسع قال المؤلف: وترك الخروج عليهم بالسيف ما لم يظهروا كفرا بواحا. هذا هو الحق التاسع، وهذا الحق أيها الإخوة هو في الحقيقة تكميل للحق السابق، أي إن السمع لأوامرهم يبقى والطاعة لهم مستمرة في المعروف، وإن وجد منهم الفسق وظهر فيهم الظلم، وعليه فيجب اجتناب الخروج عليهم والحذر من ذلك ما لم يبدر منهم الكفر البواح الواضح البين الذي عندنا فيه من الله عز وجل برهان، يعني دليل، برهان من الله وبرهان من نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. لماذا ترك الخروج عليهم كما قال المؤلف؟ لما يعقب ذلك من المفاسد الدينية والدنيوية، وسيأتي إن شاء الله بيان ذلك في محله. الحق العاشر قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأن لا يغروا بالثناء الكاذب عليهم، أي أن من حقوق ولاة الأمر الصدق معهم في التعامل، ومن التعامل المحادثة والكلام معهم. ففي جانب الحديث معهم والكلام معهم لا يغروا بالثناء الكاذب عليهم، لا يغروا يعني لا يخدعوا، أي لا يخدعوا بالثناء عليهم كذبا وزورا، فيوصفوا مثلا بما ليس فيهم ويمدحوا بما لم يفعلوا، وإنما يحمدوا ويمدحوا بما فيهم من خير وإحسان وفضل ونحو ذلك، ويثنى عليهم أيضا بما فيهم من الصفات الطيبة. وذلك أيها الإخوة لأن الثناء عليهم بما ليس فيهم هو في الحقيقة أولا كذب وإخبار بخلاف الواقع، ثم ثانيا أيضا هذا نفاق في طريقة التعامل معهم، وهذا يخالف النصيحة لهم في الحقيقة، لأن هذا باب من أبواب النفاق، فهو نفاق وعدم نصح لهم في أعمالهم وأخلاقهم وسلوكهم ونحو ذلك من الشؤون التي يحتاج إليها في التعامل معهم. الحق الحادي عشر والأخير، قال المؤلف: وأن يدعى لهم بالصلاح والتوفيق. وأن يدعى لهم بالصلاح والتوفيق، المقصود أن من حقوق ولاة الأمر والحكام أن يلجأ إلى الله تبارك وتعالى ويتضرع إليه ويسأل جل وعلا لهم ماذا؟ التوفيق في الأمور والسداد في الأعمال. وذلك إخواني لأن بصلاح الرعية، لأن بصلاح الولاة صلاح الرعية واستقامتها، فإذا استقام الولاة استقامت الرعية وصلح شؤونها، وهذه جزئية هامة، ولهذا اعتنى بها أهل السنة هذا الحق وهو الدعاء لولاة الأمر والحكام، اعتنى به أهل السنة ودونوه كما ترون في كتب العقائد كما في هذا الكتاب الذي معنا. وقبل المصنف علماء آخرون أيضا اهتموا ونصوا عليه، ومن هؤلاء الإمام البربهاري في شرح السنة، والإمام الصابوني في عقيدة سلف أصحاب الحديث وغيرهم، بل جعلوا الدعاء لولاة الأمر ميزة من وعلامة من العلامات التي يعرف بها صاحب السنة من صاحب البدعة. يقول البربهاري رحمة الله تعالى عليه في شرح السنة: وإذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب هوى، أي مبتدع. وإذا رأيت الرجل يدعو للسلطان بالصلاح فاعلم أنه صاحب سنة إنشاق. ولا شك أن الدعاء لولاة الأمر يدل على سلامة الصدر تجاههم وحب الخير لهم وحب صلاحهم واستقامة حالهم مع رعاياهم، لأنه إذا لم توجد سلامة الصدر فإنه لن يحصل التوافق بين الولاة وبين الرعية، وسيأتي إن شاء الله أيضا مزيد بيان عند ذكري الأدلة. هذه هي معاني هذه الحقوق الواجبة لولاة الأمر التي ذكرها المؤلف رحمه الله. هناك حق هام لم ينص عليه المؤلف ولم يذكره، وهو من حقيقة أولى الحقوق التي تتحتم على المرء المسلم من حيث الاعتراف به والعمل به، ألا وهو ماذا؟ وجوب عقد البيعة ووفائها للحاكم. وجوب عقد البيعة ووفائها للحاكم، ومعنى البيعة أي العهد على الطاعة والسمع لما يلقى إليه، وذلك كما سيأتي إن شاء الله عز وجل في المعروف والخير حسب ما دلت وقيدته النصوص. فإذا معنى البيعة أي العهد على ماذا؟ على الطاعة، وذلك في المعروف في كل الأحوال كما دلت على ذلك النصوص: المنشط والمكره والعسر واليسر ونحو ذلك من الأحوال. هذه النقاط السابقة صار مجموعها كم يا زكريا؟ 12 حقا، صار مجموعها 12 حقا. وهذه النقاط هي أيضا عقيدة أهل السنة والجماعة في ولاة الأمر. فلو سأل سائل أو قال قائل: ما هي عقيدة أهل السنة والجماعة في ولاة الأمور من الحكام؟ فالجواب هو هذه النقاط التي أوردها المؤلف رحمه الله تعالى. بما أن أيها الإخوة عقيدة أهل السنة مبناها على ماذا؟ على النصوص، ومستندها هو الأدلة من كتاب الله عز وجل ومن سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فإن المصنف رحمه الله بعد أن جاء بهذه الحقوق على سبيل الإجمال وسردها سردا مجردا عن الأدلة، أعقب ذلك بسؤال مستقل فيما يتعلق بالدليل على النقاط السابقة والجزئيات التي أوردها على سبيل الإجمال. فقال رحمة الله تعالى عليه: ما الدليل على ذلك؟ أي ما الدليل على تلك الحقوق المتقدمة في السؤال السابق؟ قال رحمه الله: الأدلة على ذلك كثيرة، منها قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا وإن تأمر عليكم العبد، إلى آخر الأدلة. هذه الآية هي الدليل الأول على جزئية، وهي ماذا؟ السمع والطاعة، وهي السمع والطاعة لولاة الأمر. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. في هذه الآية يأمر الله عز وجل بطاعته جل وعلا وبطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم في الأوامر، وذلك بفعلها والقيام بها، وفي النواهي بتركها واجتنابها. ثم ثلث بطاعة أولي الأمر فقال: وأولي الأمر منكم. وأولي الأمر هم العلماء والأمراء، العلماء والأمراء كما عليه عامة السلف في هذا التفسير. فالشاهد أن من جملة ولاة الأمر هم الأمراء والحكام. لماذا أمر الله عز وجل بطاعتهم؟ لأن في طاعتهم أيها الإخوة انتظام أمور الناس، انتظام أمور الناس واستقامة أحوالهم. ولا تتم أمورهم ولا تستقيم أحوالهم ولا تثبت ما يحتاجون إليه من حوائجهم إلا بالسمع والطاعة لهم. وهذا الأمر هو السمع والطاعة لهم مشروط بشرط ومقيد بقيد كما دلت على ذلك النصوص، وهو أن لا يكون ذلك في معصية الله جل وعلا. فإن أمروا بمعصية فحينئذ لا سمع ولا طاعة، فإنه لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق. والدليل على هذا الشرط أيها الإخوة، الدليل على هذا الشرط الحديث الذي أورده المؤلف رحمه الله، وهو قوله صلى الله عليه وسلم متفق عليه: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، آخر حديث في الصفحة 246. على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. وفي الحديث الآخر بداية الصفحة 247 قال صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة في المعروف، إنما الطاعة في المعروف يعني في الخير والرشد والصلاح وما يوافق أمر الله عز وجل وأمر نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. الدليل الثاني قال المؤلف رحمه الله: وقول النبي صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا وإن تأمر عليكم عبد. هذا الدليل اسمعوا وأطيعوا هو مؤكد لما دلت عليه الآية السابقة من وجوب السمع والطاعة لولاة الأمر. هنا قال: تأملوا، اسمعوا وأطيعوا وإن تأمر عليكم عبد، يعني وإن كان هذا الأمير أو هذا الحاكم عبدا من العبيد لا حرا، فالعبد هو ضد الحر، يعني رقيقا يشترى ويباع ونحو ذلك، وإن كان عبدا قال عليه الصلاة والسلام: وإن تأمر عليكم عبد. وليس هذا فقط، بل لو كان هذا العبد فيه آفة من الآفات من مرض أو نحوه، أو كان لونه غير مرغوب لدى الناس من حيث الجمال، جمال الهيئة وحسن الصورة ونحو ذلك. والدليل على هذا حديث أم حصين رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، حديث في 246، قال صلى الله عليه وسلم: إن أمر عليكم عبد مجدع أسود. مجدع يعني مقطوع الأطراف، يعني فيه عيب، فيه آفة، قد تكون يده مقطوعة، قد يكون وجهه مشوه، قد تكون رجله مقطوعة إلى آخره. وإن كان عبد، وإن أمر عليكم عبد مجدع أسود، يعني في اللون، قال صلى الله عليه وسلم: يقودكم بكتاب الله فاسمعوا له وأطيعوا، فاسمعوا له وأطيعوا. وليس هذا فحسب، بل لو أن هذا الأمير أو هذا الوالي والحاكم أخذ أحد أفراد الرعية فضربه علانية، أو أخذ أمواله ونهب أرضه وسحب من عنده ما سحب من حقوقه، فيبقى هذا الحق ثابت لهذا الحاكم وهو السمع والطاعة له في المعروف. والدليل على هذا قوله صلى الله عليه وسلم، حديث في صفحة 247، قال صلى الله عليه وآله وسلم: وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. لا شك أيها الإخوة أن هذا أمرا ثقيلا على النفوس وشاقا عليها، وربما يقع في النفوس شيئا من عدم الرضا بهذه الأمور التي جاءت، لكن يقال لكل مسلم رضي بكتاب الله عز وجل وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم يقال له: هذا الذي جاءت به النصوص، وهذا الذي وردت به الأدلة في كتاب الله عز وجل، وما جاء في كتاب الله وما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا شك ولا ريب أنه خير الأمور وأنفعها وأصلحها للناس، لأن الله جل وعلا لا يأمر العباد إلا بما فيه صلاحهم، ولا يدعوهم إلا بما فيه حسن مآلهم عنده جل وعلا، بل في الدنيا قبل الآخرة. وهذا الأمر استشكله الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وهو ماذا؟ يعني كيف يتعاملون في مثل هذه الأحوال، كيف يتصرفون؟ لما أشكل عليهم ذلك استفتوا النبي صلى الله عليه وسلم وسألوه عن هذه المسألة، وأذكر لكم على ذلك دليلين. الأول ما رواه البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها. ما هي الأثرة؟ إنه ماذا؟ يختص بالشيء. الأثرة الاختصاص بالشيء. نعم، نعم، الاستئثار والاختصاص بالشيء، يعني بالعامية الآن الأناني، واضح؟ يعني لا يريد أن يشاركه أحد في هذه الأمور فيأخذها ولا يعطيها لغيره. فجاء الاستفتاء هنا من الصحابة، قالوا: يا رسول الله، كيف تأمر من أدرك منا ذلك؟ يعني إذا وصلنا إلى زمن هذا فيه، كيف تأمر من أدرك منا ذلك؟ فقال صلى الله عليه وسلم: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. قال أهل العلم: فهذا الجواب منه صلى الله عليه وسلم في غاية العدل، بالعمل به تبرأ الذمة ويسلم المرء من الإثم والتبع. حاصله قال أهل العلم: أداء ما للأئمة من الحقوق وإيصالها إليهم ودفعها لهم، وسؤال الله عز وجل أن يلهمهم العدل والرحمة على الرعية، وأن يلين قلوبهم نحوها مع ملازمة السمع والطاعة لهم بالمعروف. هذا حاصل جواب النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. حديث آخر رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث سلمة بن يزيد رضي الله تعالى عنه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا نبي الله، أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألون حقهم ويمنعون حقنا فما تأمرنا؟ السؤال واضح، كيف نفعل في مثل هذه الحال؟ حقوقهم يطلبونها وحقوقنا يمنعونها عنا، فماذا نفعل؟ قال: فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم سأله في الثانية أو في الثالثة، قال الصحابي: فجذبه، يعني جذب وسحب سلم رضي الله عنه الصحابي الآخر الذي هو الأشعث بن قيس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. هذا الجواب منه أيضا صلى الله عليه وسلم، وهذه الفتية واضحة في وجوب السمع والطاعة لهم. قال: اسمعوا وأطيعوا، مع إيش؟ مع علمه صلى الله عليه وسلم بما سيصدر منهم من الظلم والبغي والعدوان والطغيان. ما معنى الحديث فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم؟ معنى قوله صلى الله عليه وسلم هذا، قال القرطبي في المفهم، أن الله كلف الولاة العدل وحسن الرعاية، وكلف المولى عليهم وهم الرعية، كلفهم الطاعة وحسن النصيحة. فأراد صلى الله عليه وسلم أنه إن عصى الأمراء الله فيكم ولم يقوموا بحقوقكم فلا تعصوا الله أنتم فيهم، وقوموا بحقوقهم، فإن الله مجاز كل واحد من الفريقين بما عمل. بمعنى أن الولاة عليهم واجب شرعي، والرعية عليهم أيضا واجب شرعي، فيقول صلى الله عليه وسلم: أدوا الواجب الشرعي الذي عليكم، والأمر الذي كلفتم به من قبل ربكم وأمرتكم به عليه الصلاة والسلام، أدوا الذي عليكم. ومطلوب منهم أيضا إيش؟ أن يؤدوا الحق الذي عليهم، فإذا هم قصروا في أداء حقكم فلا تقصروا أنتم في أداء حقهم ولا تمتنعوا من ذلك. وهذا يبين أيها الإخوة يعني أن خير الأمور كما تقدم وأنفعها وأصلحها هو التزام منهج النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، وبحسب الإخلال بهذا يحصل الخلل في واقع الناس. ولهذا كلما تمرد الناس على ولاة الأمور كلما حصل الخلل أكثر، وكلما خرجوا عن طاعتهم كلما ظهر الفساد في الأرض أكثر. وقلنا أن السمع والطاعة مقيدة بطاعة الله جل وعلا. وأيضا مع هذه الأوامر أيها الإخوة، السمع والطاعة لها في المعروف، جاء الوعيد الشديد من النبي صلى الله عليه وسلم على من يترفع عن الطاعة فلا يقوم بها ولا يسعى في تحصيلها وتحقيقها، بل يتركها ويعرض عنها. ما هو الوعيد؟ قال صلى الله عليه وسلم، حديث في صفحة 247، قال: من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له. قال أهل العلم: أي هذه عقوبته، لا حجة له. قال النووي: أي لا حجة له في فعله ولا عذر له ينفعه، ليس عنده ما يبديه لله تبارك وتعالى في هذا الفعل الذي صدر منه وبدر من قبله. هذا بإيجاز إخواني ما يتعلق بهذا الحق من حقوق ولاة الأمر. أكتفي بهذا القدر والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. لكن قبل هذا أنسى، هناك كلمة حقيقة للحافظ بن رجب وغيره يعني يمكن أن نختم بها الدرس. يقول حافظ بن رجب رحمه الله: وأما السمع والطاعة لولاة أمور المسلمين ففيها سعادة الدنيا، وبها تنتظم مصالح العباد في معايشهم، وبها يستعينون على إظهار دينهم وطاعة ربهم. لاحظوا ما هي الفوائد والثمرات العظيمة المترتبة على القيام بهذا الحق: سعادة الدنيا، انتظام مصالح العباد، الاستعانة بطاعتهم على ماذا؟ على إظهار الدين وعلى طاعة الله جل وعلا. لذلك يروى عن الحسن البصري رحمة الله تعالى عليه أنه قال: والله ما يستقيم الدين إلا بهم وإن جاروا وظلموا، والله لا يستقيم الدين إلا بهم وإن جاروا وظلموا، والله لما يصلح الله بهم أكثر مما يفسدون. وهذا واقع ولا شك، ما يصلح الله بولاة الأمر أكثر مما يحصل بهم يعني من الفساد، وما يحصل بوجودهم من الخير وبقاء الأمن واستقرار الأحوال ونحو ذلك ما سيأتي معنا إن شاء الله في درس قادم، لا شك أن أكثر مما يحصل من الفساد. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير. نلتقي إن شاء الله بعد درس المسجد عمر بن الخطاب على الساعة إن شاء الله التاسعة والتاسعة الأربعة في كتاب التوحيد. جزاكم الله خير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.